الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الرسول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وشرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. نعم، سنبدأ باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة. قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها. العورة هنا هي العورة المعنوية، لأن العورة نوعان: عورة حسية وعورة معنوية. فالعورة الحسية هي ما يحرم النظر إليه كالقبل والدبر وما أشبه ذلك مما هو معروف في الفقه، والعورة المعنوية وهي العيب والسوء الخلقي أو العملي.
نعم، إذن هذا تفسير جيد حتى نفهم مراد الحافظ النووي من هذا الباب. باب ستر عورات المسلمين، عورات المسلمين. فقال العورة ها هنا هي العورة المعنوية، لأن العورة عورتان: عورة معنوية وعورة حسية. أما المعنوية فهي العيب والسوء الخلقي أو العملي مما هو عند الإنسان، فهذه عورته، وهي ما يعاب به من جهة خلق، يقال هذه عورة. وأما العورة الحسية فهي ما يحرم النظر إليه، وما يحرم النظر إليه قسمان: القسم الأول يحرم النظر إليه لأنه عورة باعتبار الشرع، الشرع قال هذه عور، مثل من السرة إلى الركبة بالنسبة للرجل، ومثل المرأة عورة إذا خرجت بما في ذلك الوجه والكفان. ولا نقول عورة إلا الوجه والكفين، نقول المرأة إذا خرجت فهي عورة بما في ذلك الوجه والكفان، لدلالة القرآن والسنة وفقه الصحابة والتابعين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. غطى ابن عباس رضي الله عنهما رأسه ووجهه وقال هكذا. وقال الله تبارك وتعالى: وليبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إلا ما ظهر منها الثياب وما لا بد منه. وقالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح: فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، مما يدل على أن المرأة تنتقب وتلبس القفازين، لكن إذا كانت في الإحرام لا تنتقب أي لا تلبس نقابا، وإنما تستر وجهها بغير النقاب، كما أن الرجل لا يلبس مخيطا، وليس عدم لبس الرجل المخيط أن يبدو عاريا، وإنما يغطي بدنه بغير مخيط. كذلك المرأة تغطي وجهها بغير نقاب، وليس أنها كما يفهم البعض أنها إذا لم تنتقب كشفت الوجه، نظيره إذا لم تلبس المخيط تكشف العورة. الجواب لا، وإنما تستر بدنك بغير مخيط، وهنا تستر وجهها بغير نقاب. واضح. وكذلك قال عبيدة السلماني ما قاله ابن عباس غطى رأسه ووجهه في تفسير الآية، وكذلك ورد عن جماعة من التابعين، بل نقل الإجماع عن بعضهم. والإجماع العملي منقول لا محالة أن النساء ما زلنا متسترات الوجوه، وأن المرأة إذا خرجت سترت وجهها، نقله ابن حجر وجماعة. فالشاهد هذه عورة دل الشرع عليها وبينها وحددها في الرجل والمرأة. هذا القسم الأول. القسم الثاني تحريم النظر إلى ما تقع به الفتنة مطلقا، أي إذا فتن الإنسان بالنظر إلى شيء حرم النظر إليه ولو لم يكن عورة في أصل وضع الشارع. فلو أن إنسانا فتن بما هو غير ذلك حرم النظر إليه، ومن هنا يحرم النظر إلى الأمرض مع أنه ليس بعورة، فيحرم النظر إلى ما تقع به فتنة، فكل ما تقع به فتنة يحرم النظر إليه، هذا أعم. ولهذا نقول المنع من النظر إلى ما تقع به فتنة أعم من المنع إلى النظر بما هو محدد من جهة كونه عورة. فمنع النظر للفتنة أوسع من منع النظر للعورة. فإذا هذه تعتبر عورة وهذه تعتبر فتنة. نعم. فهنا باب ستر عورات المسلمين، المراد بذلك العورة المعنوية، أي ستر عورات المؤمنين فيما تعلق بعيوبهم وغير ذلك مما لا مصلحة في نشره. والحافظ النووي رحمه الله تعالى قال لغير ضرورة. إذن الأصل الستر على المسلمين وعدم فضيحتهم وإظهار عوراتهم التي ترى في بيوتهم أو في خاصة أنفسهم، فلا يجوز الإنسان أن ينشر شيئا من ذلك إلا ما تعلقت به مصلحة شرعية من واجب النصح للمسلمين. نعم.
قال ولا شك أن الإنسان كما وصفه الله عز وجل في قوله إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالإنسان موصوف بهذين الوصفين الظلم والجهل، فإما أن يرتكب الخطأ عن عمد فيكون ظالما، وإما أن يرتكب الخطأ عن جهل فيكون جهولا. هذا حال الإنسان إلا من عصم الله عز وجل ووفقه للعلم والعدل، فإنه يمشي بالحق ويهدي إلى الحق.
نعم. فالإنسان موصوف بهذين الوصفين من حيث هو الظلم والجهل، أي أن هذا في الإنسان، لكن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات يهذبون أنفسهم ولا يكلون أنفسهم من مثل هذه الأشياء. تقول الغضب هذا موجود عند الإنسان يغضب كذا، لكن الذين آمنوا لا يغضبون إلا لله سبحانه وتعالى، لا يقال لا يغضبون مطلقا، يغضبون. ومن لا يغضب مطلقا لم يتعبد بالغضب لله سبحانه وتعالى، وإنما الغضب خلق، إما أن يكون محمودا وإما أن يكون ذميما. فإن كان الله عز وجل كان محمودا الإنسان يغضب إذا انتهكت حرمات الله سبحانه وتعالى، إذا اعتدي على دين الله، إذا اعتدي على أولياء الله من الصالحين. أما إذا كان يغضب لنفسه لدنيا فإن هذا ممنوع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى الرجل بألا يغضب لما استوصاه الرجل، وقد كرر عليه ذلك، وكل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب لا تغضب وهكذا. فهذا الغضب إذا صرف في طاعة الله سبحانه وتعالى، وإلا فالكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، هذه صفات حمد في الإنسان. فالإنسان من حيث هو جهول وظلوم، إنه كان ظلوما جهولا، لكن الذين آمنوا يربون أنفسهم فلا نجد فيهم ذلك. كما أن الإنسان يكون موصوفا بهذه الصفات، قال سبحانه وتعالى كلا إنها لضى نزعت الشوى تدعو من أدبرت وإلا وجمع فأوى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. إذن أهل الإيمان ليس عندهم هذه الأشياء والحمد لله. هذه الصفات التي فيها عيوب للنفس يتغلب عليها من زكى نفسه، ولهذا الله عز وجل قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقوى، ألهمها فجورها وتقوى، قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه. فالذين أمنوا وعملوا الصالحات يعصمون أنفسهم بماذا؟ بالعلم والعدل. بالعلم وهو ضد الجهل، والعدل وهو ضد الظلم، فإنه يمشي بالحق ويهدي إلى الحق، يمشي بالحق ويهدي إلى الحق. نعم. ولا يتكلم إلا بعلم، كما قلنا يمشي بعلم، يأكل بعلم، يشرب بعلم، يوالي بعلم، يعادي بعلم، يعطي بعلم، يمنع بعلم، يحب بعلم، يبغض بعلم، كل أمره مبناه على العلم وهو الاتباع. فإن الأعمال لا تقبل إلا بإخلاص واتباع، وهو متبع، ما يحرك قدما إلا ويسأل هل أمر الشارع بذلك أم لا. فإذا كان الشارع قد أمر أقدم، سواء كان الأمر أمر إيجاب أو أمر استحباب، وإذا كان الشرع قد نهى أحجم، يأخذ أوامره من قال الله قال رسول، ما يأخذ أوامره من رأس حزب أو رأس جماعة تحركه، انزل ميدانا سمعا وطاعة، لا تنزل ميدانا سمعا وطاعة، اضرب سمعا وطاعة، لا تضرب سمعا وطاعة، الديمقراطية حرام سمعا وطاعة، الديمقراطية صارت حلالا سمعا وطاعة، الحزبية حرام سمعا وطاعة، الحزبية جائزة للحاجة سمعا وطاعة، مفرغ من الاتباع. لم يوجب الله على الخليقة أن تتبع بإطلاق إلا الكتاب والسنة، ما قاله الله، ما قاله رسوله، ما أجمعت الأمة عليه. قال الله سبحانه وتعالى فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقال الله سبحانه وتعالى وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. أنت ما لك خيرة، لكن مع أمر من؟ قائد الحزب ولا قائد الجماعة؟ مع قضى الله قضى الرسول. وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى، قضى من؟ قضى من؟ الله ورسوله أمرا. ليس عالم وليس رأس حزب ولا رأس جماعة ولا غير ذلك، إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فإذا أمر العالم بما أمر الله به ورسوله فعلى العين على الرأس سمعا وطاعة لربي. معقل بن يسار رضي الله عنه لما طلقت أخته قال ما ترجع إلى زوجها أبدا، أكرمناه وفعلنا وفعلنا، والله لم ترجع إليه أبدا. فأنزل الله سبحانه وتعالى الآية وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. لا تمنع المرأة إذا أرادت أن ترجع إلى زوجها إلا أن يكون هناك منع شرعي. فلما نزلت الآية استدعى النبي صلى الله عليه وسلم معقل بن يسار وقرأ عليه الآية هذه، وهو قال لن ترجع إليه. فلما قرأ الآية وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن قال سمعا لربي وطاعة، سمعا لربي وطاعة، وأرجع أخته. فلا قول مع قول الله ولا قول مع قول رسول الله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. العالم يؤخذ من قوله ويرد، الذي يؤخذ قوله ولا يرد من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يؤخذ قوله ولا يرد، إنما كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب على الإنسان أن يكون كذلك، لا تقدم بين يدي الله وبين يدي رسول الله، فلا يتحرك إلا بعلم. إن تحرك بعلم فبان خطأ في مسائل الاجتهاد فإنه مأجور، لأن الذي حركه العلم. والنبي قال إذا اجتهد الحاكم اجتهد العلم، إذا اجتهد بذل وسعى في إدراك الحكم الشرعي، هذا معنى الاجتهاد، الاجتهاد بذل أقصى الوسع في إدراك حكم شرعي. طيب إذا أنه أخطأ فله أجر، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا شهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا شهد فأخطأ فله أجر. ولهذا إن لم يكن من أهل العلم فاجتهاده أن يسأل العلماء، اجتهاد في البحث عن عالم يثق بدينه. أما إذا اجتهد في التماس الحكم الشرعي وهو عامي فهذا لا يجوز له، لأنه ليس عنده آلات النظر في الأدلة، فالعامي لا يكون مجتهدا. نقل ابن عبد البر رحمه الله عليه الإجماع على ذلك، على أن المقلد ليس بفقيه. نقلوا الإجماع على أن المقلد ليس بفقيه، وإنما المقلد يسأل العلماء، العامي يسأل العلماء. قال تعالى فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا يأتي واحد يقول الشيخ فلان اجتهد يا أخي وأخطأ. أولا هل هو من أهل الاجتهاد؟ ثانيا هل هو أخذ بأسباب الاجتهاد؟ المجتهد ينظر إلى عقله ولا ينظر إلى كلام سلفه؟ إلى كلام سلفه. اجتهدت فنزلت الميدان وخرجت على السلطان، اجتهدت أين؟ وكتب السنة مجموع فيها أصول السنة، ومن أصول السنة الصبر على جور الآئم. هل اجتهد فنظر في أصول السنة أو نظر في أصول عقله؟ يبقى هذا لا يقال اجتهد. أنا الآن أقتلك وأقول أنا اجتهدت أنك مباح الدم، أسامح، أنا اجتهدت فأخذت مالك، أخذت مالك وقلت يا أخي أنا أخذته باجتهاد يا أخي، هذا يصلح؟ أبدا. الاجتهاد له ضوابط، لا يقبل من أي أحد يقول اجتهد فأخطأ. اجتهد فأخطأ، اجتهد من؟ الاجتهاد لا يكون إلا العالم. زي الطبيب، الطبيب الحاذق يجتهد في إجراء عملية في إعطاء دواء، لو مات المريض لا يضمن الطبيب. ولو قام واحد يقول أنا صاحب أعشاب وأدي وصفات وأعطى وصفة، أو تطبب وأعطى بعض علاجات فمات الرجل، يضمن على كل حال. لماذا يضمن هذا ولا يضمن الطبيب؟ وكل تطبب ومارس طبا، لأن هذا الطبيب مؤهل للنظر في حال المريض، حاذق موكل له بالطب. فلهذا إذا حصل تلف لا يضمن إذا لم يكن منه التعدي والتفريط المقصودين، إنما غيره يضمن على كل حال، يضمن على كل حال. ليه؟ لأنه ليس من أهل الطب. فمن تطبب وليس بالطبيب هذا يضمن على كل حال. نفس طبيب الأديان، فإن الطبيب طبيب أبدان وطبيب أديان، فطبيب الأبدان المعروف وطبيب الأديان العالم، هذا طبيب. وما أفسد الدين إلا نصف طبيب ونصف عالم ونصف نحوي، هذا الذي أفسد، أفسد دينا، أفسد أبدانا، أفسد لسانا، كل منهم، وهم الأنصاف الذين ليس عندهم أهل في الأمور ويقولون اجتهدوا. أما العامي فيسأل أهل العلم. إذن الموفق، وإن كان الله عز وجل قال إنه كان ظلوما جهولا، إلا أن الموفق ليس بالظلوم فهو العادل، وليس بالجهول فهو العالم. فمن بنى أمره على العلم والعدل رشد. وجماع الخير في العلم والعدل، جماع الخير في العلم والعدل. نعم نعم من جهد باب، هذه أبواب. فما نقول أصل في نفس السلامة أي من جهة التهمة، أي أنك لا تنسب لإنسان تهمة إلا إذا كان مستحقا إياه. فأنت الآن عندي أصل فيك السلامة من التهمة حتى تتلبس بشيء من ذلك أو حتى يقوم الدليل على ذلك. وكذلك السلامة من الأوصاف المشينة، ما أنظر إليك كده أو أقابلك في الصعيد أقول هذا المبتدع وما ظهر منك شيء، ولا أقول هذا السني ده وصف زائد. إنما السلامة من النقائص ما أصفك بها إلا إذا قام الدليل عليها، فأقول الأصل فيك كذا، ما أنظر إليك وأقول أنت مبتدع، ولا أنظر إليك وأقول أنت سارق، ولا أنظر إليك وأقول أنت كذاب. هذا من هذا الأمر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإذا كان الإنسان من طبيعته التقصير والنقص والعيب، فإن الواجب على المسلم نحو أخيه أن يستر عورته ولا يشيغها إلا من ضرورة، فإذا دعت الضرورة إلى ذلك فلا بد منه، لكن بدون ضرورة فالأولى والأفضل أن يستر عورة أخيه، لأن الإنسان بشر ربما يخطئ عن شهوة، يعني عن إرادة
عن إرادة سيئة
أو عن شبهة، حيث يشتبه عليه الحق فيقول بالباطل أو يعمل به، والمؤمن مأمور بأن يستر عورة أخيه.
نعم.
هب أنك رأيت رجلا على كذب وغش في البيع والشراء، فلا تفضحه بين الناس، بل انصحه واستر عليه، فإن توقف واهتدى وترك ما هو عليه كان ذلك هو المراد، وإلا وجب عليك أن تبين أمره للناس لئلا يغتروا به.
يعني أنت رأيت في بيع وشراء عند كذب، عند غش في بيع وشراء، وأنت تشتري منه، هذا تنصحه، ما تقف أمام باب المحل تقول أيها الناس، بمجرد أن ترى هذا رجل قد كذب عليك أو غش تقف على باب المحل وتقول أيها الناس هذا رجل كذاب، هذا رجل غشاش، هذا رجل كذا. ليه؟ لعل ما قصد كذبا، أو لعله كذب عليك هذه المرة وهو مخطئ، أو غشك هذه المرة وغلبته نفسه على الغش، عنده بضاعة أو عنده سلعة انتهت مدة الصلاحية أو فيها كذا وباعك ضم بماله في هذه المسألة وليس هو من صنعته، فتقول له يا أخي تقي الله هذا غش، تقي الله عز وجل يا صاحب الطعام هل جعلت هذا أعلى؟ ثم قال: ما غشنا فليس منا، ما زلنا نقول إلى اليوم يا صاحب الطعام، كما قال النبي: من هو صاحب الطعام؟ هل عين في رواية؟ هاتوا كده افتح الجهاز شوف، هل عين في رواية يا صاحب الطعام؟ في مثل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بال أقوام. في مثل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بال أقوام، ما بال أقوام في عيوب، في عيوب كل موضع يقول النبي ما بال أقوام كذا وكذا، يعني في أمور تستر على الإنسان تستحق التنبيه، فكان النبي يقول ما بال أقوام. طيب إذا لم ينتصح هذا الرجل وصار يكذب في بيعه في شرائه، صار يكذب في هذا، ما الذي يبقى؟ الذي يبقى نحذر الناس منه، لا تشتروا من فلان فإنه يكذب وغشاش، يبقى هذا للضرورة، هذا الحاجة، لأن كذب هذا الرجل تعدى إلى الناس، ولا ينبغي لنا أن نقر على كذبه وغش وهو يبيع ويشتري، فحينئذ نحذر الناس منه. أما أن أراك على عيب ما، مثلا هب أنني مثلا رأيت أخا وأنا داخل دورة المياه في المسجد، ووجدت الأخ خارج من دورة المياه مثلا، يعني الدخان يعبئ دورة المياه وغير ذلك، هذا أقول له يا أخي أنا شممت الدخان هذا، أنت تدخن مثلا، ولا أفضح الأخ، أكلمه فيما بيني وبينه، فإذا قال والله أنا آخر مرة وأنا يعني كذا وكذا، خلاص تكلوا إلى هذا الأمر ولا تخبر أحدا أبدا، ولا تخبر أحدا. طيب لكن مثلا لو أن هذا تكرر منه كثيرا، نعم، ثم جاء من يستشيرني في أن يتزوج هذا الشاب ابنته، أقول له أخي هذا رجل مدخن، هذا الشاب مدخن، يبقى أذكر هذا. وحينما نقول يا أخواني فيجوز إعلان هذا الأمر إذا تعلق به مصلحة، فلا بد أن نعلم أن الحاجة تقدر بقدرها، بمعنى أنني سأخبر بحاله من يتعلق به مصلحة الإخبار، أما ما أقوم أنا بعمل مقطع وزعل على الناس أن فلان فلان عندي من الناس مثلا يدخن، طب وما المصلحة في أن يكون هذا على الملأ، إنما يكون في المحيط الذي يحتاجه إليه. ولهذا قد استشار مثلا في أخ أن يتزوج هذه البنت، فقل لا تزوجه لأنه كذا وكذا. في نفس الوقت لا أنقل هذا الكلام لغيره، ليه؟ لأنه ما يتعلق به مصلحة. فالأصل هو أن الحاجة تقدر بقدره. يبقى الأصل أن لا يذكر أخوك بسوء، هذا هو الأصل. طيب إلا إذا قامت مصلحة في ذلك، إذا قامت مصلحة في ذلك يذكر بقدر المصلحة. لا يحب الله الجهر بسوء من القول إلا من ظلم. طيب الذي ظلم هذا يذكر بقدر ما يدفع به تلك المظلمة أو ما تحقق به المصلحة. يبقى الحاجة تقدر بقدرها ولا تزيد على ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهب أنك وجدت إنسانا مبتلى بالنظر إلى النساء ولا يغض بصره، فاستر عليه وانصحه وبين له أن هذا سهم من سهام إبليس، لأن النظر والعياذ بالله سهم من سهام إبليس يصيب به قلب العبد، فإن كان عنده مناعة اعتصم بالله من هذا السهم الذي ألقاه الشيطان في قلبه، وإن لم يكن عنده مناعة أصابه السهم وتدرج به إلى أن يصل إلى الفحشاء والمنكر والعياذ بالله.
وما أكثر هذه العورات اليوم على الهواتف، هذه التي صارت مصيبة كبرى وصارت وسيلة من أسرع الوسائل في هدم الأخلاق، إلى من رحم الله سبحانه وتعالى هذه الهواتف التي صارت كالنار والبنزين في يدك، النار والبنزين في أي وقت تشتعل فتنة عظيمة ويقع مضرة جسيمة وغير ذلك. هذه الأجهزة، فما أكثر هذا، ما أكثر هذا. ممكن تجد واحد يعطيك شيء تنقله من عنده فتجد مصائب عليه وظاهره الصلاح. هذا ما ذبح الصلاح عند كثير من الناس، ولا ذبح الصالحين ولا فتنهم إلا مثل هذه الهواتف. كانت المرأة ممن يقول الله عز وجل فيها محصنات مؤمنات غافلات، تكون غافلة، تغافلة ما تنظر لأحد ولا تخرج بيتها ولا عندها شيء ولا دواعي تثير كوامن ما عندها، حتى إذا أخذت الهاتف حتى تكلمني زوجي من الخارج أو يتصل على زوجي. طيب هاتف هذا الأرقام بس؟ لا، لأنه بيكلم فيديو، بيكلم الأولاد، شوية نتدرج من أجل مكالمته كذا، شوية 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 إلى أن يقع ما لا تحمد عقباه. فهذه الهواتف فيها من المصائب ما الله به عليم، فيها من المصائب ما الله به عليم. طيب إذا وجدت قدرا في هاتف أخيك أو أخوك أعطاك مثلا شيء تنقله أو شيء، فوجدت هذا الشيء عنده، وجدت الأخ عند هذه الأشياء، ماذا تصنع؟ تخطب خطبة الجمعة فيه؟ ولا ماذا تصنع؟ لا، فيما بينك وبينه، تعال يا أخي أنت، أنا وجدت كذا وكذا، لعل يمكن هذا ما عندك ولا إلى آخره. اتق الله عز وجل في هذا وافعل وتب إلى الله سبحانه وتعالى، والله ستر عليك، واحذر 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 إلى آخره. والله لو استجاب، والله لو استجاب وكذا الحمد لله، أو ما أضر ذي شيء الحمد لله. أما إذا أن هذا الأخ أصر على ما هو عليه وبلغ أخ ثاني وثالث وكذا هذه الأشياء، طيب هل هنا في مصلحة من أن أخبر الناس؟ ما في مصلحة أن أخبر الناس بهذا إلا بقدر الحاجة. استشرت فيه زوجا، استشرت فيه شريكا، استشرت فيه إماما أو خطيبا، لا الأخ ده ما يخطب ولا يكون إماما لأن هذا سيوضح يوما ما فلا أتبناه، لكن مع ذلك ما أفضح سره. ليه؟ لأن هذا ذنب خاص، هذا ذنب خاص. إنما لو تعلق بالناس أخبر الناس الذين يتعلق بهم، ليس كل الناس أيضا، يبقى فيه من هو معصيته خاصة به هذا يخبر هو. طيب ثم من تتعلق به الحاجة، إذا ما رجع ما تتعلق به الحاجة، استشارني واحد في تزويج يبقى فقط، فالحاجة تقدر بقدرها، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا فيحب أحدكم أن يكون لحم أخيه ميتا فكرهتموه، ومن ستر مسلما ستره الله، ولا تتبع عورات المسلمين. فالحاجة تقدر بقدرها. جاءت حاجة في زواج، جاءت حاجة في طلب علم، جاءت حاجة في بيع وشراء، جاءت حاجة في كذا، طيب تقدر حاجة بقدرها. طب احتاجنا الى ان ننصح الناس، الناس فين؟ الناس في بيلا ولا الناس في مصر كلها ولا الناس في العالم؟ الناس في بيلا، الناس في المسجد هذا، الناس في الشارع هذا، الناس، يبقى الناس الذين يتعلق بما هذا الامر، لان الحاجة تقدر بايه؟ بقدرها. مثل المرأة تسأل المفتي عن حال زوجها، انه لا يعطيني ما يكفيني فيفتيه، يبقى احتاجت الى ان تستفتي المفتي بهذا. لكن لماذا المرأة تقف امام الناس تقول زوجي ما يعطيني؟ ماذا يصنع لك الناس؟ ايه هي الحاجة ان تقول لزوجي ما يعطيني ما يكفيني لعموم الناس؟ انما يحصل نقل هذا الحديث لمفتي او لمن ينصح له، تقول لأبيه، تقول لأخيه بأن ولدك ما يعطينا ما يكفي، أخوك قصر معنا فانصح له. يبقى الحاجة تقدر بقدرها. تباتم يا إخواني. يبقى الأصل في الذنوب الخاصة أن تبقى خاصة حتى ولو كررت له النصح. أخ بينظر إلى النساء، أخ يدخن، يبقى النصح خاص، ما تنقله. طب متى أنقله؟ أنقله النقل هذا بمؤشرات عديدة، هنقل مؤشر واحد لمن يحتاج الى ذلك. جاء وقال هذا الاخ يتقدم التي لا لا تزوجه. طيب احتاج انقل مؤشرين، احتاج انقل ثلاثة، احتاج انقل اربعة. انما اقول طالما من تصح انشر، لا، لان الاصل عورات، ستر عورات. ليه؟ لان ذلك ادعى ان يرجع، فبعض الناس لو انتشر عنه ذلك فجر. انا اتجمل قدر المستطاع امامك، لكن لو ان امري ظهر للناس كلهم، عرفتم اني مدخن، عرفتم اني انظر الى النساء، فيحصل الفجور. فبعض الناس اذا انتشر الامر فجر ولم يعد عنده مبالاة. والاسلام يعالج، يزجر ويجبر. الاسلام يزجر ويجبر، إذ هو يعاقب يبقي سبيلا للصلاح. من هنا لماذا كان الرد على صاحب البدعة ليس بالتعدي والافتراء. أن ترد على صاحب البدعة ببدعته، لكن لا تفتري، تقول مثلا مشايخ الثورات هؤلاء الذين أخذوا أموال الناس واركبون سيارات ويبنون بيوتا من أموال المسلمين، ما يجوز هذا. عندك دليل؟ ولو عندك دليل أن الشيخ المبتدع هذا بنى بيتا من هذه الأموال، تذكرها هكذا على العام؟ أو أنه له علاقة بنساء، تذكر هذا على العام؟ لا، ليس هذا من الحاجة. إنما أنشر التحذير من بدعته، لأن هذا يتعلق بنصح المسلمين. لكن ما لك علاقة لا بأمواله ولا بنساء ولا بأحوال أولاده ولا بأحوال أبويه؟ أنا أعرفه من زمان، هذا كان معنا، حتى ربما يذكر ما كان معه في المدرسة إذا كان صديقا له في المدرسة في الابتدائية، ويقول هذا كان يسرق الأقلام من الفصل مثلا من الطلاب. هذا ما يجوز يا أخي. رد يا أخي، رد على المبتدع، رد على كذا، لكن اعلم أن هذا لا يتجاوز الحد المأذون لك فيه. قال تعالى يا أيها ولا يجرمنك يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب التقوى. فلما يرى في المخالف أنا أبدعه لكن لا أتجاوز، وكان بيني وبينه علاقة وأشياء خاصة. أنتم الآن قد ترون الطالب، يعني مثلا قد يأتينا محمد أو يأتينا علاء أو كذا، بيني وبينه خصوصيات، مثلا خصوصيات معينة، طيب خصوصيات أسرية، خصوصيات كذا، ما لك إذا انتكست صرت تقول وقد رأيت وقد قال لي يوما وقد، هذه تخدش في مروءتك في رجولتك، هذه ولو تبت لا تؤمن، خلاص انتهى. وأنا لو انتكست أنت ما أذكر ما كان بيني وبينك، ما أقول كذا وكان كذا وكان كذا وأنا فعلت معه كذا، ما يجوز. ليه؟ أنا أبقي خيطا للرجوع. لكن إذا تجاوزت الحد انقطع، الحبل وكنت انا عونا للشيطان عليه، وكنت فتانا، كنت فتانا له، لكن لابد ان ابقي محل للرجوع. فالحاجة تقدر بقدرها، فلا يجوز وانت ترد على صاحب البدعة ان تعتدي وتقول هذا مبتدع لا كرامة له. يا رجل هذا مبتدع صاحب صورات، هذا روح شوف تغدى في احسن مطاعم، انا شايفك بداخل مطعم ما ادري ايه الوجبة فيه 20,000 جنيه. يا رجل انت ظالم، انت آثم، لانه وان كان مبتدعا لكن باقي اصل الاخوة، اصل الاسلام، اصل كذا، ثم لعله ان يرجع. لا تسكت عن بدعته، سمه، عين. ليه؟ لان هذه البدعة تعلقت بعموم الناس، فلابد ان تنصح الناس حتى لا تتبعوا الناس، لكن لا تتجاوز محل الحاجة. وماذا لو اكل في مطعم ب30,000 جنيه؟ حرام يعني. وماذا لو ركب سيارة ب3,000,000 جنيه؟ حرام. وماذا لو عند 100 عمارة؟ حرام يعني. حرام هذا، حرام هذا. هل الخلاف مع هؤلاء في عدد العمارات ولا نوع السيارات ولا نوع المطاعم اللي بيأكلوا فيها؟ إنما الخلاف في باب، الخلاف في باب، فلا تفتح كل باب، الخلاف في باب فلا تفتح كل باب. هذه إرخي الستر على هذه الأبواب، ولا تقتحم منها إلا ما كان معك مفتاح من الشرع بفتحه. ولا جرمنكم شنئا قوم اعتدلوا. يا أخي مع أهل الكفر، ليس مع أهل البدع، مع أهل الكفر. قال تعالى ولا يجرمنكم شنئا قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. أن تعتدوا ما يجوز، وهم كفار. ولهذا قال الصحابي اليهود لما أرادوا رشوة وكذا، قال لقد جئتكم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحب الناس إلي، ولا أنتم أبغض إلي من عددكم من القردة والخنازير، لكن لا تحملوني محبتي له وبغضي لكم ألا أعدل بينكم. قالوا بهذا قامت السماوات. فهذا باب عظيم وأحكام خطيرة ومهمة. نحن نقاتل الكفار ونجوس خلال الديار، أقتل هذا ولا أقتل امرأة ولا أقتل طفلا، أمر على عابد في صومعته فلا أفتح عليه بابه وأقتله، يلقاني الشيخ الكبير فلا أقتله، هو أب المقاتل وهي زوجة المقاتل وهو ابن المقاتل، ولكن سيفي غير مأذون لي فيه، فإن سيفي الناصر منطلق من الكتاب الهادي، ينصر الإسلام بأمرين، بالسيف الناصر وبالكتاب الهادي. سيف ما تحرك إلا إذا أذن له شرعا. رفع أسامة سيفة لينزله على كافر يتبادلان الضربات، حتى إذا رفع سيفة قال لا إله إلا الله. يبقى الظاهر إن الرجل ده قال لا إله إلا الله إيه؟ تعودا ولا إسلاما حقيقيا؟ لنا الظاهر إيه؟ هنقول مثلا هذا قال تعودا فأنزل سيف. أنت تبادل الضربات حتى إذا علوتك تقول لا إله إلا الله. لما بلغ الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم عاتب أسامة ابن زيد أم لا؟ عاتبه، قال يا أسامة قتلت بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله أنه قال تعوذا. قال هل لا شققت عن قلبه؟ يبقى السيف نزل على خلاف الكتاب فعوتب. لابد السيف ينزل، لابد الرصاصة تخرج، لابد الطائرة تضرب بكتاب الهادي. ولهذا التنظيمات اللي بتقول نحن تنظيمات جهادية الإرهابية والحركات المفسدة التي قدمت بلاد المسلمين على طبق من ذهب لأعداء المسلمين بدون أن تنظيمات الإرهابية داعش، قاعدة، حماس، إخوان، كل هذه التنظيمات التي قدمت بلاد المسلمين لقمة سائغة ضعيفة تلتهم بسهولة من أعداء الإسلام. سودانك فين دلوقتي؟ ليبيا فين؟ يمن فين؟ وكان يريدون لمصر هذا لولا فضل الله سبحانه وتعالى، وتونس وجزائر ومغرب وكل بلاد المسلمين، إنما يقوم بإسقاط هذه الحركات من صوفية مرة إلى داعشية مرة إلى قاعدية إلى غير ذلك. راحت العراق بسبب هذه التنظيمات. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. بعض الإخوة يستشكل يقول: قلتم بارك الله فيكم أن العلم الشرعي لا يلزم فيه شهادة جامعية بل يلزم فيه ضبط قواعده.
ثم أنا قلت النهاردة عن هذا، يعني اليوم احنا قلنا هذا الكلام.
نعم هو يأتي بال...
أنا قلت هذا الكلام اليوم منا ولا
هو يأتي بالاستشكال، يعني ليت أنكم قلتم اليوم أن صاحب الطب البديل لا يلزم، لو أقرأ كده مش هنا. يقول أن صاحب الطب البديل لو عالج شخصا وحصل منه شيء فإنه يضمن على كل حال، فكيف الجمع بينهما؟
أسس ما لم أقل، لكن لعله فهم هذا مما قلت، لكن أنا لم أقل هذا. أنا لا قلت طب بديل ولا قلت إحنا بنقول مثل الذين يدعون الأعشاب وكذا، وليسوا بحذاق، إنما إذا كان حاذقا خبيرا خريتا في هذا معروفا بذلك وأعطى فهو كالطبيب تمام، هو كالطبيب تماما. إنما الذين يدعون هذا، يجي الواحد اليوم غدا صار عندما يسمى هذا بالطب البديل، ويعطي أعشابا ويعطي عسلا ويعطي ما أدري، حط كذا على كذا وحط هذه الخلطة على هذا الجرح وحطه بدون خبرة وعلم. لكن حيثما يكون العلم، حيثما تكون الخبرة المتقنة المعروفة المشهود لو بها، فهذا لا يضمن. ما هو بلازم أن يكون الطبيب، ما هو بخير كل الطب والصيدلة، الطبيب من تعاطى الطب وهو حاذق به. هذا ما هو بالطبيب عند النبي زي الطبيب عندنا الآن، صيدلة وجراحة وكذا. المهم أنك تكون طبيبا تتعاطى الطب وأنت حاذق به، وهذا من نوع الطب، أن يقوم هذا بعلاج أعشاب وغير ذلك، وهذا من نوع الطب الذي كان عند النبي وعند العرب وعند إلى آخره. المهم الجامع في هذا هو أن تكون حاذقا في هذا الباب. إنما أن تكون إنسانا تفتح هذا وتتاجر بأحوال الناس ولست حاذقا وكذا، تضمن على كل حال. نعم. احنا ما قلنا لأصحاب كذا دول لا، إنما هذا الذي لا ليس عنده خبرة وليس عنده حكمة وليس عنده كذا وكذا إلى آخره. إنما الطب أوسع من مسألة التخصصات الموجودة، هذه من فروع الطب. نعم. زي ما كان عندنا زمان المجبرات ولا ما أدري إيه بيعمل كذا، ما كان عندهم لا كليات ولا شيء يقومون بهذا العمل، والكي والفصد هذا موجود كثير. المهم أنه يكون صاحب خبرة ويشهد له بهذه الخبرة ومارس، فالتجارب والممارسة وكذا تشهد له بالحذق، فهذا نعم يكون طبيبا، هذا اسمه طبيب، هذا اسمه طبيب. نعم نعم. من في تقيس ايه؟ يعني في تنبيه يعني في هذا. نعم.
قال ابن بطال رحمه الله، قال ابن المنذر: وإنما يكون الأجر للحاكم المخطئ إذا كان عالما بالاجتهاد والسنن، وأما من لم يعلم ذلك فلا يدخل في معنى الحديث.
نعم.
يدل على ذلك ما رواه الأعمش عن سعيد ابن عبيدة عن ابن بريدة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاث، قاضيان في النار وقاض في الجنة، فقاض قضى بغير الحق وهو يعلم فذلك في النار، وقاض قضى وهو لا يعلم فأهلك حقوق الناس فذلك في النار، وقاض قضى بالحق فذلك في الجنة. قال ابن المنذر: إنما يؤجر على اجتهاده في طلب الصواب لا على الخطأ.
نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: فما دام الستر ممكنا ولم يكن في الكشف عن عورة أخيك مصلحة راجحة أو ضرورة ملحة فاستر عليه ولا تفضحه.
هذه الحاجة، هذه الحاجة. نعم.
قال: ثم استدل
حتى لو أصر على معصيته، يعني هذا له معصية خاصة وأنا نصحته تكرارا ومرارا ومصر عليه، حتى مع الإصرار عليها أبقى ساترا علي يا إخواني، ها؟ حتى مع إصراره، حتى مع إصرار، حتى مع إصرار، إذا كانت خاصة، إذا كانت خاصة. لكن رجل يمشي يدخن في الشوارع، هذا أقول أستر إيه؟ هو فضح نفسه أصلا، هاتك سترة. لكن إحنا نتكلم عن الشيء الخاص، الشيء الخاص. نعم. إلا في محتاجة إليه الإنسان، والحاجة تقدر بقدرها. نعم.
قال: ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى بقول الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا.
الشوكاني له الحقيقة رسالة يعني جيدة في تقييدات الأمور الستة التي استثناها الشارع في ذكر أخيك بما يكره، والتي نص عليها العلماء من خلال النصوص، وضع عليها تقييدات، تقييدات، وشرح كل حالة من هذه الحالات الست بما يضمن أنك لا تتجاوز في ذلك. يعني مثلا إذا ذكرت عند زواج، ولا ذكرت مثلا عند بيع وشراء، أو ذكرت لا تتوسع، لا تتوسع. فأنت إذا استشرتني في تزويج هذا الشاب من ابنتك فأنا أقول ما يصلح، إن أصررت أنك أنت عارف ليه ما يصلح لأنك ظاهر خير وكذا وكذا، أقول هذا الأخ عنده كذا. طيب، هل لي أن أذكر عيوبا أخرى أنا أعلمها لكن لا تتعلق بالمسألة؟ لا، ما يجوز، ما يجوز. نعم.
قال: ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى بقول الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. هؤلاء الذين يحبون أن تشيع، فكيف بمن
أشاع؟ ولهذا الإسلام إذا جاء الرجل أقر عن نفسه بالزنا، مثل ما جاء ماعز في الصحيح، ومثل ما جاءت الغامدية كما في الصحيح، هل النبي صلى الله عليه وسلم طلب من ماعز أن يقول مع من زنى؟ هو زنى، أكيد زنى مع امرأة، أليس كذلك؟ لكن هل النبي طلب من ماعز أن يقول مع من زنيت؟ طلب من الغامدية أن تقول له زنيت مع من؟ زنى بي فلان؟ أبدا أبدا. إذا كان ماعز نفسه النبي أعرض عنه، إذا كانت الغامدية أراد النبي أن يعرض عنها فقالت يا رسول إن حبل من الزنا. لكن جاء في الصحيح في العسيف مع زوج الرجل لما أخبر أنه زنى بامرأته، هو أخبر واعترف أنه زنى بامرأته، لما زنى بامرأته تعلق به هو حكم الآن وهو القذف، لأنه يعني قذف هذه المرأة واعترف أنه زنى بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: واخذوا يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، إن اعترفت، لكن لو ردت نقول لا تعالي احنا نحقق بقى، وما ليش معنى اختارك إلى أنك كذا ونجيب وهات ودي، لا أبدا، لا تفتش كثيرا في هذا الأمر. طب لو جاء شاب يقول لك الآن أنا زنيت وأقر، ثم لما أرد أن نقيم الحد عليه شاف الحجارة وشاف أو شاف الجلد إن كان غير محصن، فقال لا 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 أنا ما زنيت، أنا ما زنيت، نقول لا أنت كذاب، يعني بالأمس قلت، فلما رأيت هذا الصوت خفت منه ورجعت، أنت رجعت عن هذا، وإلا من أجبرك على إخرار؟ ما أحد أجبرك على إخرار، أنت فعلت. نقول لا، ما يجوز. ولما آلم الضرب ماعز، ماعز رضي الله عنه هرب، تبعه الصحابة فضربوه حتى مات، فقال النبي: هل تركتموه؟ ولهذا العلماء يقولون إذا كان هذا الزنا كانت البينة هي الإقرار، فإذا رجع المقر عن إقرار عمل به ولو شدد عليه، ولا يشدد عليه. والشريعة لا تتشوف إلى أن تأتي تقر بهذا، لا تتشوف. ولهذا النبي أعرض عن ماعز المرة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، ثم قال لعلك 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 لعلك. فقال النبي واخد يا أنيس، فإن اعترفت فرجمها. فإيه فإيه يا أخواني؟ فاعترفت، فاعترفت، ولا أحد ولا أحد رقيب عليها إلا الله سبحانه وتعالى. فاعترفت فرجمها، فرجمها يعني تموت. ولهذا كان الواحد من الصحب الكرام ولو وقع في شيء من هذا إلا أنه عنده ديانة عظيمة تحمل على التوبة الصادقة فيعود أكمل مما كان. ولهذا قال النبي في الغامدية لما أراد أن يصلي عليها، فأراد عمر أن يمنعها تصلي عليها، وهي زانية يا رسول الله، انتبهوا، زانت تصلي عليها، زانت صلى عليها. لكن النبي لفت نظر إلى وصف جاء بعد الزنا، قال يا عمر لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعته. يبقى ليست المرأة الآن الغامدية الزانية، إنما التائبة، في وصف الآن جاء بعد الزنا، ألا وهو التوبة، والتوبة الصادقة. ألا ترى أنها جادت بنفسها؟ ألا ترى أنها جادت بنفسها؟ مما يدل على صدقه. ثم إن النبي رجعها زمانا، تأتي ويا حبلى، قال اذهبي حتى تضعين، تأتي ومع الصغير، اذهبي حتى تفطميه. يعني زمان ممكن أن ترجع، وبعدين دقات، ليس بالجلد، دقات، يعني سترجع وأمام الناس، ومع ذلك مصرة. حتى أقام النبي وقد أمر بأن تشد عليها ثيابها، فأقيم عليها الحد فماتت. فقام النبي صلى عليه فاعترض عمر غيره رضي الله عنه، فقال ألا ترى أنها قد جادت بنفسها؟ نعم نعم. من؟ الشاب يعني يسأل عن ماضيها؟ لا، هذا من قلة العقل. يعني يقول أنا أسأله عن ماضيها، أنت كان ماضيك إيه؟ يعني أنت كنت في على علاقة بحد في الابتدائية؟ طب في الإعدادية؟ طب في الثانوية؟ طب قبل الابتدائية في كي جي وان؟ هذا عبث، هذا عبث. المهم حالها ماذا أمامك؟ حالها الصلاح، فلهي التي تسأل ولا هو الذي يسأل، إنما طالما الظاهر الصلاح خلاص يوكل الإنسان إلى هذا الصلاح. طيب لو أن الرجل حلفها، قال احلفي انك انت ما كان لك علاقة باي احد ابدا، وبعد ما صارت مثلا زوجة في لحظة تجلي كده، وهم بيشربوا الشاي مع بعض، قال بقى تعال لحظة مصارحة كده، قولي لي حياتك بقى من اولها. تقول له ده انا كنت كده في الاعدادية، وكنت في الثانوية، ومرة كان فيه مدرس، ومرة كان فيه، يصلح هذا؟ ابدا، استر عنك. طب لو ان رجل قليل العقل قال لي احلفي، احلفي انك انت ما عرفت احد في حياتك ابدا، تقول والله ما. وهي عارفة عشر كانت، بس تابت توبة نصوحة، تحلف انها ما عرفت اي حد في حياتها، يهودي ولا نصراني، تضمن في نفسها كده، توري يعني لا اعرف ما ما ما, ما تعرفين احد يعني احببتي او عملت علاقة معه، تحلف انها ما عملت علاقة مع احد من رؤساء الدول الغربية في التجسس على مصر، اي حاجة وخلاص، توري باي شيء، توري باي شيء. إنما في للأسف للجاه بعض البنات وتكون تابت تقول أنا لا أريد أن أخدعه، يعني أنا خاف أن أنا أخفي إليه شيء من ماضية فأنا هقول هذا، أو هو العكس. غلط غلط، هذا ويورث الشك، هذا يورث الشك، كما تقول أنا كنت على علاقة بفلان أو العلان، أو هو يقول كذا. حتى العلماء يا إخواني، العلماء يا إخواني حكموا أنه لو أن فتاة فضت بكارتها يوما ما بهذا السبب، ولكنها تابت توبة نصوحة وسطرت على نفسها وصارت من فضليات النساء، هل تخبر الرجل بهذا؟ الجواب لا تخبر، لا تخبر الرجل بهذا. طيب لو أنه اكتشف وقال بأنه كذا، فتقول هذا لعل قفزة ولا شيء، لأن غشاء البقرة قد يفض بغير العلاج، قد يفض بغير العلاج، وقد لا يفض مع العلاج، يدخل زوجها وتبقى سنة وربما تحمل مع الغشاء. غشاء مطاطي يقولون هذا مطاطي يبقى زمانا، شوف مع العلاج وهذا مدة ويبقى، وقد الغشاء هذا يحصل هذا ولهذا ننصح الناس ألا ينشغل بهذه المسألة. حينما يأتي يقول هذا هل نزل دم، لا تشغل بالك بهذه المسألة، لا تشغل بالك، فإن الشيطان قد يدخل عليك من هذا المدخل. المهم أن المرأة صالحة وظاهرها الصلاح، سألت عنها سيرتها طيبة وغير ذلك، الحمد لله، لأن مثل هذه مبناها على الشكوك، وقد تفسد هذه الشكوك عليك حياتك. نعم نعم، ولا يسأل، لا يسأل، لا يسأل، لا يسأل، ولا تفصح، هي تستر، تستر عن نفسها. الستر هذا مطلوب، ستر مطلوب، ولا تفضح نفسها. نعم، طالما أنها تائبة، بخلاف الطبيب إذا استفتانا في أن يقوم بعمليات الترقيع للغشاء نقول لا تفعل هذا، شوف الطبيب نقول لا تفعل هذا. ليه؟ لأن البنات أو النساء يتوصلن بهذا إلى ممارسة الرذيلة. أما هي نفسها، أما هي نفسها فتستر عن نفسها. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى، ثم
مسألة، لا ما هو بعيب، ما هو بعيب. نعم ما هو بعيب، ما هو بعيب، هذا ما هو بعيب. في مسألة أخرى، مسألة أخرى اللي هي أن يتزوجها بكرا فبانت ثيبا، هل هذا عيب؟ ما هو بعيب، ولهذا ما يفسخ النكاح بهذا. أنت تريد أن تتركها تتركها، طلقها. نعم، شوف هذا من العيوب اللي تستوجب الفسخ، شوف ابحث. نعم، ما لها هي، قول أي، إلا إحقاق الحق أو إبطال الرباط. يمينك على ما استحلفك به صاحبك، نعم، إلا إذا قام داع شرعي، يعني فيه ظالم بيسألنا عن علاء وعندك في البيت، أقول له لا ما هو في البيت، هيقتلك يا علاء، هيقتلك. فقال لي احلف، قلت له ما هو في البيت، موري ما هو في البيت، يعني ما كمنا، ما ليس في بيتي، وأنا أقصد بالبيت شيء من البيت، لأن بدلالة التضمن يطلق البيت على المجلس. ما هو الفقيه هذا ممكن هو في باب الحيل عنده أوسع الناس، نعم، قد يطلق البيت على الغرفة، ويطلق البيت على الحمام، ويطلق البيت على الصالة، ويطلق البيت على كامل هذا، ويطلق البيت على باللازم. فأنت الآن استحلفني ظالم، وإذا أخبرت أنك بالبيت قتلك، ها، أحلف على نيتي، ولا يقال هنا يمينك على ما صدقك به صاحبك أو ما استحلفك به صاحبك، لأن هذا إذا كان سيؤدي إلى مضرة وإلى مفسدة وإلى مظلمة جازت التورية. أما إذا كانت تضيع الحقوق، كل واحد ضيع حقوق الناس ويقول أنا أحلف أوري، لا يجوز، لا يجوز أن تأكل أموال الناس من غير يمين، فكيف مع مين توريه؟ هذا ما يجوز. ويقال يمينك على ما استحلف به صاحبك، تقول أنا ما أخذت منك المال مثلا وأنت أخذت، وتقصد ما أخذت اليوم، فهذا إثم. نعم نعم.
قال العلامة الوثيمين رحمه الله تعالى، ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى بقول الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. هؤلاء الذين يحبون أن تشيع، فكيف بمن أشاع الفاحشة والعياذ بالله؟
الله أكبر، شوف الفائدة هذه، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، هذا في الذي يحب أن تشيع الفاحشة لهم عذاب أليم، كيف بالذي يشيع الفاحشة؟ الحب عمل قلبي لا يتجاوز عمل القلب، فالذين يحبون أن تشاع الفاحشة يعني بقلوبهم لهم عذاب أليم، كيف بالذي سعى في الإشاعة بلسانه ويده وكل ما يملك. كيف بهذا؟ هذه فائدة طيبة في قول الله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. هذا في الذي يحب، كيف بالذي أشاع وسعى؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولمحبة شيوع الفاحشة في الذين آمنوا معنيان. المعنى الأول محبة شيوع الفاحشة في المجتمع المسلم، ومن ذلك من يبثون الأفلام الخليعة والصحف
الدائرة الخبيثة
والصحف الدائرة الخبيثة عندنا غير ذلك، فإن هؤلاء لا شك أنهم يحبون أن تشيع الفاحشة في المجتمع المسلم، يريدون أن يفتتن المسلم في دينه بسبب ما يشاع من هذه المجلات الخليعة الفاسدة والأفلام الخليعة الفاسدة أو ما أشبه ذلك. وكذلك تمكين
هؤلاء عليهم إثم كل من وقع في معصية بسببه، مجلات أو صحف، أو الآن ما عندنا نحتاج مجلات وصحف، صار الناس ما يطلعون الجرائد الآن، أظن في لسه جرائد بتباع، يمكن نادر جدا يعني محلات الجرائد وكذا، واللي جالس يقرأ جريدة أظن ما عاد، خلاص كله اشتغل بالهواتف هذه، حتى الجرائد كلها موجودة على هذه هذا المحمول، كل الدنيا على المحمول هذا بين يديك بعجريها وبجريها وفاسدها وصالحها، كل شيء يعني عايز الشيخ فلان بتجده، عايز الراقصة بتجده، الشبهة موجودة والشهوة موجودة، الشبهة موجودة والشهوة موجودة. طيب هذا أصبح الآن الذي يحب أن تشاع الفاحشة، هذه البرامج والإعلانات وكذا وكذا، هذه كلها بتنشر الفاحشة ولا يجوز. ولهذا حتى لو شيخ، هل الشيخ يشترط الإعلانات وكذا؟ لأن الدخول منين يا أخوان؟ من الإعلانات. لا يجوز للشيخ أن يسمح بدخول الإعلانات على مقطعه إلا الشيء ما تحكم فيه أبدا، لكن يقول هذا أنا أسمح بالإعلانات أو يوافق على الإعلانات بحيث يدخل إليه داخل، لأنه بيدخل دخول كبيرة جدا بسبب تروج الإعلانات، وهذه الإعلانات كلها محرمة ما فيها شيء، المباح فيها أنظر من النادر، ولا الغالب فيها هذه، فلا يجوز. يبقى أنت تشاهد شرح منار السبيل، تجد في وسط منار السبيل تقفز عليك امرأة وتأتي امرأة وكذا وكذا، خصوصا إذا كنت من المشاهير كثرة الإعلانات عندك، ما يجوز. لو كان باختيار الإنسان هذا ما يجوز. نعم.
قال: وكذلك تمكين هؤلاء مع القدرة على منعهم داخل في محبة أن تشيع الفاحشة في الذين أمنوا، فالذي يقدر على منع هذه المجلات وهذه الأفلام الخليعة ويمكن من شيوعها في المجتمع المسلم هو ممن يحب أن تشيع الفاحشة في الذين أمنوا، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، أي عذاب مؤلم في الدنيا والآخرة. المعنى الثاني محبة أن تشيع الفاحشة في شخص معين وليس في المجتمع الإسلامي كله.
أنا شايف يا أحمد يعني يا ليت تجيب نسخة موافقة معايا يبقى أحسن، لأن فيها سقط وفيها أشياء نعم.
قال: المعنى الثاني محبة أن تشيع الفاحشة في شخص معين وليس في المجتمع الإسلامي كله، فهذا أيضا له عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فمن أحب أن تشيع الفاحشة في زيد من الناس لسبب ما، هذا أيضا له عذاب أليم في الدنيا والآخرة، لا سيما في من نزلت الآية في سياق الدفاع عنه، وهي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لأن هذه الآية في سياق آيات الإفك، والإفك هو الكذب الذي افتراه من يكرهون النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يحبون أن يتدنس فراشه، ومن يحبون أن
يعير بأهله،
أن يعير بأهله من المنافقين وأمثالهم. وقضية
سواء محبة الفحشة سواء في المجتمع أو في أسرة أو في شخص، لا ينبغي الإنسان أن يشيع الفحشة ولا أن يحب ذلك، بل ينبغي أن يستر وأن ينشر الفضيلة في الناس، وأن يحذر الناس من انتشار الفواحش، يحذر الناس من وسائل الإعلام التي تفسد الأخلاق، وأخطر من فساد الأخلاق في باب الشهوات فسادها في باب الشبهات، فيسمع الشباب أهل البدع والأهواء، وما أكثر هؤلاء الذين يتكلمون في الدين وهم من أهل الفساد، أفسدوا دين الناس. والآن صار شباب مع سهولة النت والبحث وغير ذلك، صار شباب يتصدر، وكل يدعي المشيخة، وكل يدعي أنه على العلم، تربى فين؟ تربى على هذه الوسائل، ويأتي يعد برنامج له برنامج اثنين ثلاثة في الأسبوع، ويعد الحلقة يجيب كلام من على النت وكذا، ويطلع عنده إلقاء جيد وكذا، وبقى شيخ ومؤهلات الشيخ موافقة أهواء الناس. هذا المؤهلات الشيخ اللي بيصل بسرعة هو الشيخ الذي نعم يعني إلى أن يقول أبو غزة وكذا إلى خير هذا يوصل. لكن أن نقول بقى حماس وحماس حركة شرعية ولا محركة شرعية حدش يقبل عليك. هتتكلم في العلم وكذا ما أحد يقبل عليك. تتكلم في أهواء الناس وتوافق أهواء الناس سوف يشجعك الناس ويتابعك الناس. أو تفسر أحلام ولا حاجة المفسر المشهور في الأحلام أو كذا. أو تتكلم في شيء يخص النساء لأنهن أكثر المتابعات والمتابعين. فالذي يحب أن تشاع الفاحشة في الذين أمنوا بأي وسيلة من الوسائل هذا له عذاب أليم. ضده ماذا؟ ينبغي أن ننشر الفضيلة وأن ننشر الأخلاق الكريمة بين الناس ونحذر الناس من كل هذا. ما أمر النساء بالحجاب والتستر والعفة. ما يجوز للمرأة تخرج على هذه ولو كانت منتقبة. في نساء منتقبات لهن برامج ويوجهن الناس ومكنت الناس من النظر إليك من غير حاجة. والذي عندك عند الرجال بل عند العلماء أنت ماذا عندك؟ أنت أصلا ماذا عندك؟ حتى ولو أخت سلفية تشرح الكتب فضلا أن هو ده برامج كذا وكذا وكذا. لا ما ينبغي المرأة ولو كانت منتقبة أن تتصدر على وجه على هذه الشاشات وتعلم النساء والرجال يدخلون وغير ذلك. وبعدين ما في امرأة تخرج متجلببة متسترة تستر الكامل. لابد أن تظهر بمظهر أيضا لائق من عينين مفتوحتين ومن كذا وكذا إلى غير ذلك. من معروف أن المرأة عورة وأن المرأة يستشربها شيطان حتى لو قبيحة أصلا. حتى لو أنها قبيحة يعني ليست بالجميلة أو دميمة أحسن نقول دميمة. حتى لو كانت دميمة فإنها يستشربها شيطان ويزينها الشيطان. فلا ينبغي المرأة أن تمكن نفسها من هذا. نعم من؟ ثم نعم.
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله: إذا تزوج رجل بنتا وبعد الدخول عليها لم يجدها بكرا فماذا يفعل؟ الجواب: هذا له أسباب قد تكون البكارة ذهبت بأسباب غير الزنا. فيجب حسن الظن إذا كان ظاهرها الخير وظاهرها الاستقامة يجب حسن الظن في ذلك. أو كانت قد فعلت الفاحشة ثم تابت وندمت وظهر منها الخير لا يضره ذلك. وقد تكون البكارة زالت بشدة الحيض فإن الحيض الشديدة تزيل البكارة كما قال العلماء. وكذلك تزول البكارة ببعض الوثبات إذا وثبت من مكان إلى مكان وطمرت من مكان إلى مكان أو نزلت من محل مرتفع إلى محل سافل بقوة قد تزول البكارة. فليس من لازم البكارة أن يكون زوالها بالزنا لا. فإذا ادعت أنها زالت البكارة بأمر غير الفاحشة فلا حرج عليه أو بأمر من فاحشة ولكنها مغصوبة مكرهة فإن هذا لا يضر أيضا إذا كان قد مضى عليها حيضة بعد الحادثة أو ذكرت أنها تابت وندمت وأن هذا الذي فعلته في حال جهلها ثم تابت وندمت فإنه لا يضر ولا ينبغي أن يشيع ذلك بل ينبغي أن يستر عليها فإن غلب على ظنه.
ولا ينبغي من أصلا من شغل بذلك. نزل شيء ما نزل شيء وربما يحصل مر لا تحمد يعني عقباها وربما يستدعي أمة وتأتي أمه تنظر شوفي طيب أنا مش عارف وكذا. صحيح أمور يعني جاهلية كانوا نحن صغار يا أخواني. المسألة دي رقم واحد دي مسألة مصيرية. ولهذا متى يتم الفرح الحقيقي؟ إذا نزل الدم يأخذون الدم على قماشة بيضاء ثم يقوم بالزفة الحقيقية. يبقى الزفة في شوارع القرية بيه بهذا خاص براءة. هذه براءة وصراحة. فده الفرح الحقيقي يعني تبقى الأنفاس محبوسة حتى يخرج هذا. يخرج إذا خرجت قنت الزفة في البلد بهذه. هذه براءة. نعم. وطبعا هذا لقلة العلم نعم.
فإن غلب على ظني صدقها واستقامتها أبقاها وإلا طلقها مع الستر وعدم إظهار ما يسبب
وكما قلنا والشر. في غشاء مطاطق ممكن يبقى سام. فلو ما نزل دم يقول بقى ها وهي لسه ويأخذها إلى الطبيب ويكشف الطبيب مع أنه هذا ما في حاجة إلى ذلك. نعم. فالذي ذكر الشيخ هذا كما قلنا الجيد وهو الذي ذكرنا. نعم 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 شرط هذه مسألة أخرى. نعم معنى هذه نظر كمان. نعم يعني منها هذه فيما يتعلق بهذه ولا عموما؟ أي نعم أي نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. بعض الإخوة يسأل يقول لو أقر رجل على نفسه بالزنا بامرأة معينة ولم تعترف المرأة بذلك فهل يكون عليه مع حد الزنا حد القذف؟
طبعا 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 قذف. طب ماذا لو كان حده الرجل يعني هو زاني ومحصن هيرجم، هل نقيم عليه الحدين؟ يعني الأول حد القذف نجلده وبعدين نرجمه؟ نعم، لأن هذا موجب وهذا موجب، هذا لو موجب قذف امرأة وهذا لو موجب اعترف بالزين. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقضية الإفك مشهورة وهي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه وذلك من عدله عليه الصلاة والسلام، فأيتهن خرج سهمها خرج بها فأقرع بين نسائه ذات سفرة فخرج السهم لعائشة رضي الله عنها فخرج بها. وفي أثناء رجوعه
يعني أتمنى يكون العلماء لو ذكروا هذه المسألة، يعني جاءت طرد في بالي الآن، ألا وهي لو اجتمعت موجبات تقتضي القتل بالسيف هذا ما في مشكلة تتداخل، ولا أنت تقتل 10 مرات، لكن لو اجتمع في حقه قتل وزنا، زنا ومحصن وقتل، القتل فيه القصاص وهو يكون بالسيف والزنا فيه الرجم وهذا سيموت، فاجتمع الآن الأمر فماذا نصنع؟ نرجمه فيموت والقصاص يذهب، ولا نقتص منه والرجم يذهب، ولا إيه؟ ده موجب وده موجب. الذي يظهر لي نقدم الأسبق القصاص قتل فهذا ثم بعد ذلك زنى فنقتص منه ولا يكون هناك محل للرجم. طب زنى في الأول نرجم ولا يكون هناك محل خلاص هو مات قتل وبالتالي يكون فيه الدية. شوف العلماء، لأن طبعا تداخل الحدود تداخل هذه تكلم فيها العلماء، التداخل إذا جمعت الأعلى فالأعلى بيكفي، لكن فيما لو اجتمع الزنا والقصاص ها ذكروها
في كشف القناع
ها. قال
فصل وإن اجتمعت حدود الله تعالى وفيها قتل مثل أن سرق وزنى وهو محصن وشرب الخمر وقتل في المحاربة استوفى القتل وسقط سائرها.
نعم.
قال لما روى سعيد بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إذا اجتمع حدان أحدهما القتل أحاط القتل ذلك، ولأن هذه الحدود ترد لمجرد الزجر أو ترد لمجرد الزجر، ومع القتل لا حاجة إلى زجره لأنه لا فائدة فيه، ويفارق القصاص فإن فيه غرض التشفي والانتقام ولا يقصد به مجرد الزجر.
لا إحنا أنا أقصد الزنا ولا القتل. نعم.
وقال يا شيخنا
يعني كلاهما قتل.
قال زنا
فين؟
قالوا أن اجتمعت حدود فيها قتل مثل أن سرق وزنى وهو محصن وشرب الخمر وقتل.
نعم. ها. قال.
قال استوفى القتل وسقط سائرها.
استوفى
القتل وسقط سائرها.
نعم. أعد.
قال. فصل وإن اجتمعت حدود الله تعالى وفيها قتل مثل أن سرق وزنى وهو محصن وشرب الخمر وقتل في المحاربة استوفي القتل وسقط سائرها، لما روى سعيد بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إذا اجتمع حدان أحدهما القتل أحاط القتل ذلك، ولأن هذه الحدود تراد لمجرد الزجر، ومع القتل لا حاجة إلى زجره لأنه لا فائدة فيه، ويفارق القصاص فإن فيه غرض التشفي والانتقام ولا يقصد به مجرد الزجر.
تمام. طيب في كلام ثاني؟ ها ذكر اخر.
قال ابن قدامة رحمه الله: فصل. إذا اجتمعت الحدود لم تخلو من ثلاثة أقسام. القسم الأول أن تكون خالصة لله تعالى، فهي نوعان: أحدهما أن يكون فيها قتل مثل أن يسرق ويزني وهو محصن ويشرب الخمر ويقتل في المحاربة، فهذا يقتل ويسقط سائرها، وهذا قول ابن مسعود وعطاء والشعبي والنخعي والأوزاعي وحماد ومالك وأبي حنيفة. وقال الشافعي: يستوفي جميعها، لأن ما وجب مع غير القتل وجب مع القتل كقطع اليد قصاصا. ولنا قول ابن مسعود قال
يعني الشافعي يخالف، يقول يستوفي سائرها لأن ما وجب. ها الشافعي قال لأن ما
يستوفي جميعها لأن ما وجب مع غير القتل وجب مع القتل كقطع اليد قصاصا.
نعم.
قال: ولنا قول ابن مسعود بسنده عن مسروق عن عبد الله قال: إذا اجتمع حدان أحدهما القتل أحاط القتل بذلك. وقال إبراهيم: يكفيه القتل.
بس فقط هذا ذكر من قدام، يعني ذكر به خلاف. أعطي ها؟
ها؟ جاء في مسروق وتيه منصه فإن كان فيها القتل
أو ابن عبد البر أو شيخ الإسلام. نعم.
جاء في المسألة الكويتية منصه: فإن كان فيها القتل فإنه يكتفى به عند الحنفية والمالكية والحنابلة.
تمام.
قول ابن مسعود: ما كانت حدود فيها قتل إلا أحاط القتل بذلك كله.
طيب.
ولأن المقصود الزجر وقد حصل، واستثنى المالكية من ذلك حد القذف، فقد ذكروا أنه لا يدخل في القتل بل لا بد من استيفائه.
المالكية.
نعم.
استثنوا القذف مثل ما ذكرنا إذا قذف وعند رجل. نعم.
واستثنى المالكية من ذلك حد القذف، فقد ذكروا أنه لا يدخل في القتل بل لا بد من استيفائه قبله. وأما الشافعية فإنهم لا يكتفون بالقتل، ولم يقولوا بالتداخل في هذه المسألة، بل يقدمون الأخف ثم الأخف. فمن سرق وزنى وهو بكر وشرب ولزمه قتل بردة أقيمت عليه الحدود الواجبة فيها بتقديم الأخف ثم الأخف.
الشافعي ما قال بتداخل. ها في شيء ثاني عند الشافعية ما تعطي؟ اقرأ أوصات. يقول ايه؟ نعم ذكر مسألة. طيب هاتوا اعطوا احمد.
قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: في الأوسط ذكر الحدود تجتمع على الرجل فيها القتل. قال: اختلف أهل العلم في الحدود تجتمع على الرجل فيها القتل، فقال طائفة: القتل كاف من ذلك كله. روي عن ابن مسعود أنه قال: إذا اجتمع حدان أحدهما القتل أحاط القتل بذلك. وساق بسنده عن ابن مسعود قال: إذا اجتمع حدان أحدهما القتل أحاط القتل بذلك. وممن قال بأن الحدود إذا اجتمعت فيها القتل يكفيه القتل عطاء بن أبي رباح والشعبي والنخعي وحماد بن أبي سليمان. وقال مالك بن أنس: بذلك كله إلا الفرية، فإنها تثبت على من قيلت له
القذف يعني. نعم.
وفيه قول ثان، وهو أن الحدود إذا اجتمعت على الرجل فيها القتل فما كان للناس أقيد منه، وما كان لله فدعه القتل يمحو ذلك كله، هكذا قال سفيان الثوري. وفيه قول ثالث، وهو أن الحدود تقام كلها، هذا قول الحسن البصري وابن أبي مليكة والزهري وقتادة، وبه قال الشافعي. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: كل شيء من حقوق الناس فإنه يقام عليه الحد. وكذلك قال إسحاق: وكان أبو ثور يقول: إذا قذف رجلا وشرب الخمر وزنى وسرق ولم يكن محصنا أقيم عليه هذه الحدود كلها. بعضها
هذا قول إسحاق.
ده قول إسحاق وأبو ثور وأحمد.
لا ليس قول أحمد.
قال وقال أحمد كل شيء من حقوق الناس فإنه
غير. بعدها بعد قول أحمد
وكذلك قال إسحاق وكان أبو ثور يقول إذا قذف رجل وشرب الخمر وزنى وسرق ولم يكن محصنا وقيم عليه هذه الحدود كلها بعضها بعد بعض فإن ضرب فخاف أن يتلف إن ضربه آخر حتى يتماثل من ذلك الضرب ثم يضربه وقال أصحاب الرأي إذا أقر بالزنا أربع مرار وأقر بالسرقة وبشرب الخمر وأقر بقذف رجل وأقر بفقع عين رجل عمدا يؤخذ بذلك ويبدأ فيختص في العين لأنها من حقوق الناس وليس من حدود الله فإذا برئ منها أخرجه فأقام عليه حد القذف ثم يحبسه فإذا برئ أقام عليه تلك الحدود حدا حدا ويجعل حد الخمر آخرها وقال أبو حنيفة كلما أقام عليه حدا حبسه حتى يبرأ ثم أقام عليه الحد الآخر وقالوا فإن كان محصنا اقتص منه في العين ويضربه في حد القذف ويرجمه ويدرأ عنه حد السرقة والخمر إلا أنه يضمنه السرقة وقال أبو بكر وأصح ذلك إقامة الحدود كلها ثم يقتل لأن الله جل ثناؤه أوجب ذلك وأمر بحد الزاني والقاذف وقطع السارق وأوجب القصاص في كتابه فعلى الإمام أن يقيم ذلك كله وليس مع من أوجب إقامة بعض ذلك وأسقط بعضا حجة فما وجب بالكتاب لا يسقط بغير حجة.
نعم يعني رجح قول الشافعي رحمه الله عبد المنذر هي المسألة مسائل الاجتهاد وهذا يعني أشبه لو أننا قلنا تعددت جرائمه والموجب واحد فهذا يقتل يكفيه مرة إنما هذه أسباب مختلفة لو كانت الأسباب المختلفة تستوجب قتلا خلاص القتل يكفى عن كل هذا قتل بطريقة من. أما هذا قتل قصاص وهذا رجم وهذا قذف وهذا كذا فإن الشارع قد طالب بهذا فلا تتداخل ولا يكتفى بالأعلى عن الأدنى يعني هذا القول هو أقرب من جهة الأدلة لأن إسقاط شيء من ذلك يحتاج إلى دليل نعم تتداخل ما كان يمكن التداخل فيه كمن يستوجب قصاصا بأسباب متعددة خلاص القصاص يكفي استوجب قصاصا بأسباب متعددة فالقصاص يكفي لكن هذا استوجب قصاص وده استوجب وعند شيء آخر استوجب جلدا وثالث استوجب كذا فهذا يقام عليه الحد هنا يقام عليه الحد هنا أنا الحقيقة هذا القول ما يشكل علينا من جهة النظر في الأدلة هذا الأقرب لكن يشكل عليها من جهة واحدة فقط ألا وهو أن القول بأنها تتداخل ويكفي في ذلك القصاص قول ابن مسعود بس أنه قول صحابي فينظر هل له مخالف من الصحابة أم لا وهل قول ابن مسعود صريح في ذلك أم لا هذا فقط هو القوي في الباب أما من جهة النظر كترجيح بين أقوال الفقهاء فإن ما ذكره الشافعي ومرجح ابن المنذر هو الأقرب لكن يا ليت ابن المنذر تعرض لهذا لأن هذا قول صحابي إذا لم يعلم له مخالف فيكون هذا القول هو المقدم لكن هذا يحتاج إلى بحث أوسع قال إيه ابن قدامة
قال ابن قدامة وعن إبراهيم والشعبي وعطام أنهم قالوا مثل ذلك وهذه أقوال انتشرت في عصر الصحابة والتابعين ولم يظهر لها مخالف فكانت إجماعا ولأنها حدود لله تعالى فيها قتل فسقط ما دونها كالمحارب إذا قتل وأخذ المال فإنه يكتفى بقتله ولا يقطع لأن هذه الحدود تراد لمجرد الزجر
كالمقاتل كليه؟
كالمحارب إذا قتل وأخذ المال فإنه يكتفى بقتله ولا يقطع ولأن هذه الحدود تراد لمجرد الزجر ومع القتل لا حاجة إلى زجره ولا فائدة فيه فلا يشرع
يعني كان أشار إلى مسألة الصحابة نعم إذا لم يرد يعني خلاف عن غير ابن مسعود من الصحابة فهذا يكون أقوى الأوجه في ترجيح هذا القول نعم أما من جهة نظر لا النظر له مجال في هذا. نعم.
قال الرملي في النهاية.
مين؟
الرملي في النهاية. شرح المنهاج. ولو اجتمع حدود لله تعالى كأنزن بكر وسرق وشرب وارتد قدم وجوبا الأخف منها فالأخف حفظا لمحل القتل فيحد للشرب ثم بعد برئه منه يجلد ويغرب أيضا على الأوجه لأنه الأخف ولا يخشى منه هلاك ثم يقطع ثم يقتل.
أي نعم. ابن المنذر وسع أكثر وأكثر فنقول الاجتهاد يعني محل في هذا، لكن كمصادر استدلال معروف عندنا أنه إذا وجد الخلاف في عصر الصحابة نثبت الخلاف، أما إذا لم يوجد الخلاف في عصر الصحابة فنقدم قول الصحابة ولو كان قول صحابين واحد. أعد كلام ابن مسعود، هل هو صريح في هذا؟ كلمة ابن مسعود، قول ابن مسعود، قول ابن مسعود. نعم.
إذا اجتمع حدان أحدهما القتل أحاط القتل بذلك.
نعم. إذا اجتمع حدان أحدهما القتل أحاط القتل بذلك، يعني توفي بهذا. نعم. يعني كصريح في هذا الباب. فإذا لم يوجد مخالف له فيكون قوله المقدم. نعم. من؟ أعطيه.
قال ابن أبي شيبة رحمه الله في المصنف أن عثمان بن عفان ضرب عنق قباس بعد أن قطعت أربعه.
ضرب
عنق قباس بعد أن قطعت أربعه.
تحت باب إيه؟
في باب في الرجل يسرق ويشرب الخبر ويقتل. وذكر أثر عبد الله
بن اقرأ كل الباب. اقرأ كل الباب.
قال باب.
قال باب في الرجل. ها؟
قال باب في الرجل يسرق ويشرب الخمر ويقتل.
جميل. هذا نص المسألة. يسرق ويشرب الخمر ويقتل.
عن إبراهيم قال إذا زنى وسرق وقتل وعمل حدودا قال يقتل ولا يزاد على ذلك.
تمام.
وعن مسروق قال قال عبد الله إذا اجتمع حدان أحدهما القتل أتى القتل على الآخر.
تمام.
عن الحسن قال إذا اجتمعت حدود أقيمت كلها عليه.
تمام.
عن حسين بن وثق بسند عن حسين بن حزم قال رأيت عمر بن
يعني هذا رد على كلام ابن قدامة يقول دي أقوال مشتركة في الصحابة والتابعين. فالحسن هذا قال هنا بعدم الاجتماع في القتل قال الحسن أقيمت كلها. نعم. أعيد.
قال الحسن وثق بسند يعني الحسن قال إذا اجتمعت حدود أقيمت كلها عليه.
تمام.
وثق بسند يعني حسين بن حازم قال رأيت عمر بن عبد العزيز ضرب عنق سارق بعد أن قطعت أربعه.
تمام. وثق هذا في التابعين هذا رب على ابن قدامة لما يقول اشترط في التابعين. نعم.
وساق بسنده عن هشام بن عروة عن رجل من أهل الشفاء أن عثمان بن عفان
أيوة
ضرب عنق قباس بعد أن قطعت أربعه.
جميل. بس عن رجل قال عن رجل إيه؟ ها؟
عن رجل من أهل الشفاء أن عثمان بن عفان ضرب عنق قباس بعد أن قطعت أربعه. وساق بسنده عن عطاء كان
هذا لا يصح عن عثمان ما يصح. نعم.
وسق بسنده عن ابن جريج قال كان عطاء يقول إن سرق وشرب الخمر ثم قتل فهو القتل لا يقطع ولا يحد. وسق بسنده عن ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة يقول يقام عليه الحدود ثم يقتل. وسق بسنده عن قتادة عن الحسن قال تقام عليه الحدود ثم يقتل. وسق بسنده عن إبراهيم قال كان إذا كانت حدود فيما القتل فيها القتل فإن القتل يأتي على ذلك أجمع. خلاص أنهى الباب.
هذه كل الأثار. إذا لم يذكر عن الصحابة إلا عن ابن مسعود وأعد إسناد ابن مسعود كذا. هذه عندنا اسم مسعود. ها؟ أعد إسناد ابن مسعود.
قال
هذا بقى نحتاج إلى إسناد ابن مسعود. إن صح عنه صار قوله المقدم. ها؟
قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال قال عبد الله. إذا اجتمع حدان
فين الإسناد حكم عليه قال ها
ضعفوا يعني بعضهم إسناد ابن أبي شيبة ضعفوا
قول خذ معلة الضعف شوف الرجال شوف مجالد في إسناء الإسناد ها قال
قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال قال عبد الله إذا اجتمع حدان
حفص مجالد نعم تقول انت يا احمد ها ضعف ولا يذكر الا لا هو فين فين من اللي ضعفه
بعض المحققين
في اي نسخه عوام هذا
لا لا
امال
غيره
ها قال ايه ذكر عله الضعف
قال ضعيف
ها قال فيه مجالد قال
الشيخ الألباني في رواء الغليل قال
نعم ايه بالمدينة ها
الشيخ الألباني في إرواء الغليل
أيوة
قال ضعيف أخرجه ابن أبي شيبة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال 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 عبد الله فذكره قلت ومجالد هو ابن سعيد وليس بالقوي
ومجالد
هو ابن سعيد وليس بالقوي
أي نعم إيه لا جعل إيه اقرأ من هو هذا
منار السبيل
قال ايه صاحب المنار نفسه
نعم ديوان نعم قال في الشرح
قال
ابن ديوان
شرح ولا صاحب ولا صاحب المنار
لا شغل في الشرح في الشرح نفسه
ها قال ايه
جاء في منار السبيل وان اجتمعت حدود لله تعالى من جنس واحد بان زنى او سرق او شرب الخمر مرارا تدخلت فلا يحد سوى مرة حكاه ابن المنذر اجمع من يحفظ عنه من اهل العلم لأن الغرض الزجر عن إتيان مثل ذلك في المستقبل
قال إذا اجتمعت
قال وإن اجتمعت حدود لله تعالى من جنس واحد بأن زنى أو سرق أو شرب الخمر مرارا تدخلت فلا يحد سوى مرة حكاه ابن المنذر اجمع من يحفظ عنه من أهل العلم لأن الغرض
وإذا
الزجر
قال إذا
أول كلام شفناه
أي
قال وإن اجتمعت حدود لله تعالى من جنس واحد بأن زنى أو سرق أو شرب الخمر مرارا تدخلت فلا يحد سوى مرة حكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه من أهل العلم
هذا معنى إيه علاء
أي فرق بأن هذه المسألة الثانية
ها.
قال لأن الغرض الزجر عن إتيان مثل ذلك في المستقبل
لأن الغرض الزجر عن إتيان مثل ذلك في المستقبل
وهو حاصل بحد واحد وكالكفارات من جنس ومن أجناس فلا علق تتداخل كبكر زنى وسرق وشرب الخمر ويبدأ بالأخف فالأخف فيحد أولا لشرب ثم لزنا ثم لقطع وإن كان فيها قتل بأن كان الزاني في المثال محصنا استوفى القتل وحده لقوله ابن مسعود رضي الله عنه إذا اجتمع حدان أحدهما القتل أحاط القتل بذلك رواه سعيد وليعرف له مخالف من الصحابة ولأن الغرض الزجر ومع القتل لا حاجة له
طبعا المسألة الأولى مشترك اجتماع حدود هذا في التكرار يعني زنى ثم زنى ثم زنى سرق ثم سرق ثم سرق وقيم مرة واحدة هذا ما في مشكلة نعم إنما الثانية ذكر فيها الخلاف كما قلنا هو قول ابن مسعود ولا علم مخالف هذا لو ثبت لكن ضعفوا إسناد ابن مسعود فإذا ضعفوا إسناد مسعود إذا ثبت ضعفه إذا سقطت هنا ماذا يعني سقط أقوى الحجج في ذلك وهو قول الصحابي وبالتالي سوف تكون المسألة فيها الخلاف عن التابعين ومن بعدهم فيلجأ إلى الترجيح لأن كما قلنا الاجتهاد له محل في ذلك كبير لكن مصادر الاستدلال تقتضي أن نقدم قول الصحابة دي أصول يا أخوان دي أصول أنا يظهر لي كلام الشافعي رحمة الله عليه ويظهر لي ترجيح ابن المنذر لكن ما يظهر لي هذا وذكر خلاف عن التابعين وكذا ما يظهر لهذا يتعطل إذا صح هذا عن ابن مسعود والعلم له مخالف ده مصدر لازم نرتبه كده ده ترتيب لأن هذا يعد إجماعا إذا صح عن ابن مسعود هذا يعد إجماعا إذا لم يعلم له مخالف فلهذا نعطل النظر بقى. معطل النظر في هذا ونقول لم يقع الخلاف في عصر الصحابة إنما وقع في من بعده وإذا لم يقع في عصر الصحابة لزم اتباع الصحابة رضي الله عنهم لكن الإشكالية أن هذا الأثر لا ينهض بمثل هذا إلى أن يحتج به. وما ورد عن ابن عثمان فهو ضعيف لا شك، في رجل مجهول، لكن هذا فيه نظر. أيوة، من الشيخ؟ من الشيخ؟ من أي ما شيخ الألباني ضعف؟ نعم، مثل هذا ما تقوم بحجه. شيء آخر، صحابي إيه؟ لا، بنفصل نفصل في مثل الاحتجاج لازم يثبت عن الصحابي. أصحابه ده في التابعين، يلحق بعصر التابعين، ما يلحق بعصر الصحابة. ولا ننسب إلى ابن مسعود أقوال تلامذة ابن مسعود، ولا إلى ابن عمر أقوال تلامذة. رواه ايه؟ ايه بس يحتجون بهذا؟ هذا ثابت عنده؟ لا، اجيب ثابت، هذا انقطاع عندك، لكن لما هنرجع اليه مش هنجد منقطع، هنجد له الطرق. اي هم دعك من يقولون، لابد اذا صح الاسناد عن صحابي خلاص. ايوه كامل، شوف الاثر انت بتقول عليه، بس ابحثوا كده، شوف اثر ها عن الخلفاء الراشدين فعلا. ايوه كامل الايه، فضول. ايوه، القصاص بنحو ما قتل، يعني واحد جاء قتل واحد، الاول قطع يده وبعدين فقع عينيه وبعدين بعد ذلك قتل، يفعل به مثل ما فعل. ما تقولش مثلا، اللي انا قلته ده يكفي. هتقول مثلا وهنحكي مع بعض ونقعد نص ساعة، مفيش مثلا. احنا دلوقتي بنقول يقتل على نحو ما قتل، يعني ايه مرتين قتل؟ يعني قتل وحياه. تم، احنا بنقول ايه، كلامنا واضح، هيسم ويحرق، لكن هو مات بالسم ثم بعد ذلك احرقها. ايوه، يعني سمى زوجها ومات، ثم بعد ما مات احرقته، بعد ما مات نفس المساله يفعل به بالسم ثم الحرق. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. الحرق في الاصل لا يعذب به، لكن هذا يقاد به. فرق أن يعذب الحاكم بالحرق وأن يقاد لمن فعل ذلك بالحرق. فإن لا يعذب بالنار إلا رب النار، لكن هذا ليس تعذيبا، هذا قصاص. ولهذا في حديث العرانيين النبي صلى الله عليه وسلم سمر أعينهم، مسامير هذه من نار ومحماة، ثم سمر أعينهم لأنهم فعلوا ذلك بالراعي. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى،
إذا هذه المسألة اللي احنا أطلنا البحث فيها لم يثبت فيها شيء عن الصحابة. ما جاء عن مسعود فهو إسناده لا تقوم به حجة، وما جاء عن عثمان فهو ضعيف، إذن يكون فيها الخلاف معتبرا، يكون فيها الخلاف معتبرا. كما قلنا الرجوع إلى مسلمات هذا مريح، مع أن النظر كما قلت كم من مسائل النظر يقتضي شيئا، ولكن ما يرتب في المصادر شيء آخر. نعم، لا بس جمع فيه عشان يبقى كلام مستوفى، يعني ما تأخذه من جانب واحد. ها ها، هو صحابي، هو صحابي، هو صحابي، صحابي يا عبد اللطيف. ها، شوف ترجمته، بارك الله فيك، شوف ترجمته كده، شوف ترجمة زرارة. نعم، أكمل.
قال رحمه الله تعالى: وقصة الإفك مشكورة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، وذلك من عدله عليه الصلاة والسلام، فأيتهن خرج السهم وخرج بها، فأقرع بين النساء ذات سفرة فخرج السهم لعائشة فخرج بها، وفي أثناء رجوعه عرس في أرض.
طيب نقف عند قضية الإفك. إيه؟ لقي أحد من الصحابة ثبت له لقي، يقول أدرك تمام. طيب هنا أكمل كلامه، كلام البيهقي. طيب يبقى ايه بقى يا عبد اللطيف يا حبيبي؟ الله يصلح حال ابيك. يعني البيهقي نفسه بيقول: وهذا مرسل، وقد رنع عن عمر وابن وعلي موصولا. طيب خلاص، يبقى دل هذا على ان ده قضاء، لان زرار بيقول قضاء، ما يقول حدثني الخلفاء، يقول قضاء الخلفاء، يبقى حكم ان قضاء. طيب ورد باسناد موصوله هذا ان قضاء عمر وقضاء علي، يبقى هذا شاهد قوي لقول زراره قضاء الخلفاء. ما قال زراره حدثنا الخلفاء، انما قال قضاء، يبقى هو هنا اخبار عن قضاء الخلفاء. طب هل ثبت فعلا ان هذا قضاء الخلفاء جاء موصولا؟ يقول البيهقي: عن عمر وعلي، يبقى فعلا قضاء الخلفاء. نعم هذا القول يا عبد الله. لكن ما قال حدثني الخلفاء، لو قال زرارة حدثني الخلفاء نعم، لكن هو يقول قضاء الخلفاء، إذن أخبر بحكم، ليس راويا هنا، ليس من باب الرواية، ما قال حدثني الخلفاء، قال قضاء الخلفاء، يبقى حدث بحكم. طيب البيهقي قال هذا مرسل، ثم يقول إيه يعني مرسل إيه؟ لو حدث به عن الخلفاء هذا مرسل لأنه لم يلقاه، لكن قال وقد ثبت موصولا من عن عمر وعن علي، يبقى فعلا هذا شاهد صحة لما قاله زرارة بين قضاء الخلفاء وكذا. نعم.